أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ونعم الدائم على أعدائهم والمشككين في قضائرهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس تكلمنا عن الأمر بمعنى الطلب، وسجلنا في نهاية البحث ملاحظة على الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وهي أن تفسيره للطلب بإبراز الإرادة والرغبة في غير محله، ومنشأه الخلط واشتباه المصداق بالمفهوم. فإن معنى الطلب ومفهوم الطلب هو السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله، وأما إبراز الإرادة والرغبة فهو مصداق من مصادق الطلب، لا أن معنى الطلب هو إبراز الإرادة والرغبة. واستشهدنا لكون معنى الطلب هو السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله بقوله تعالى: يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا، وقوله صلى الله عليه وآله: الحمد لله وصلح الحمد لله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقول الفقهاء أنه يجب على المكلف طلب الماء غلوة سهم في الأرض الحزنة في الأرض السهلة وغلوة سهمين في الأرض الحزنة. وهذه الاستعمالات كلها المتبادر منها من كلمة الطلب فيها إنما هو ماذا؟ السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله. طلب الماء يعني السعي نحو الماء ومحاولة تحصيل الماء، فهذا هو معنى الطلب. نعم، إبراز الرغبة بالشيء هو مصداق من مصادق السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله. قبل أن أنتقل يا أخوان إلى الكلام عن الأمر بمعنى الشيء، أرى نفسي ملزما أن أنبه إلى نقطة بقيت فيما يرجع إلى الأمر بمعنى الطلب، أو خليني أقول إذا حتى أكون أدق، مو إلى نقطة، إلى شبهة ترتبط بالأمر بمعنى الطلب. وهذه الشبهة هي أنه إذا كان معنى الأمر هو الطلب، والطلب إما معناه إبراز الإرادة كما ذكر الشيخ، أو أنه من مصادقه إبراز الإرادة كما ذكرنا. على كل حال، إذا كان مرجع الأمر إلى إبراز الإرادة فعند ذلك يطرح سؤال، وهو أنه كيف يتحقق العصيان لأوامره تعالى، مع أن المفروض عليكم السلام ورحمة الله، مع أن المفروض أن مراده تعالى لا ينفت عن إرادته. توضيح ذلك يا أخوان، صلي أو أقيم الصلاة، نحن شو قلنا معنى الأمر؟ إبراز الإرادة. عندما يقول الله عز وجل لنا صلوا أو أقيم الصلاة، فقد أبرز لنا وأظهر لنا أنه يريد منا إقامة الصلاة، وإرادة الله تعالى تنفك عن مراده أو لا تنفك عن مراده؟ لا تنفك عن مراده. إذا أراد الله شيئا فإنه يتحتم تحقق المراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف يريد الله منا الصلاة ولا تتحقق الصلاة خارجا؟ ونرى أن الكثير من الناس يعصون الله ولا يصلون. فإذا الإشكال خلاصة يا أخوان ما هي؟ خلاصة الإشكال إذا كان الأمر هو إبراز الإرادات، ومعنى أمر الله ومعنى أمر الله بشيء هو أنه يريد منا هذا الشيء، فلا يخلو الحال إما أن يتحتم تحقق المراد ويستحيل انفكاك المراد عن الإرادة، فهذا ماذا يكون؟ جبرا. أو ماذا؟ أو لا يتحتم تحقق هذا الشيء خارجا، مما يكشف أنه لم تتعلق إرادة الله تعالى به. وإذا لم تتعلق إرادة الله تعالى به فلا يكون تركه عصيانا. إذا أراد الله منا الصلاة فلا بد أن تتحقق، ولكن في الخارج كثيرا ما لا تتحقق الصلاة، فإذا لم يردها الله. لم يردها الله شيخ، يعني بصير الأمر بالصلاة أمر صوري لا تقف وراءه إرادة، ومن لا يصلي لا يكون عصيا. إشكال مش القلب. إذا تكون خلف الأمر هناك إرادة، من إلا يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة، فيلزم الجبر. إذا تقول لا توجد إرادة خلف الأمر، من إلا يعني ذلك أن الأمر صوري وليس حقيقيا، شعي أمر صوري، يعني هذه صورة أمر وليس أمرا حقيقيا. إطلاق الأمر عليه مجاز، لأن الله قال صلي ولم يرد الصلاة، ولذلك اللي يترك الصلاة ما بيكون عاصي ولا يستحق العقوبة. وما في شق ثالث يلتزم به عندما قال الله صلي، إما أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة. أراد الصلاة جبر، لم يرد الصلاة أمر صوري، ولا يجب إطاعتها. هذا هو الإشكال. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم طبعا أجابوا عن هذه الشبهة، من خلال بيان أن لله تعالى إرادتين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وأن استحالة انفكاك المراد عن الإرادة إنما هو في الإرادة التكوينية، أما الإرادة التشريعية فلا يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة فيها. طيب ما هو الفرق بين الإرادتين؟ ولماذا في الإرادة التكوينية يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة، وفي الإرادة التشريعية لا يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة؟ قالوا الفرق بين الإرادتين إنما هو في المتعلق، يعني ما في فرق جوهر، ما عندنا سنخان من الإرادة، سنخ هو الإرادة التكوينية وسنخ هو الإرادة التشريعية. الإرادة سنخ واحد، والفرق بين الإرادتين وين؟ في المتعلق، ما تتعلق به الإرادة. هذا مثل ما سيأتي معنا بالجزء الثاني، بس نبحث عن الحسن والقبح العقليين، هناك رح يفصل الشيخ المظفر العقل إلى عقل عملي وعقل نظري، ورح يقول لك ما عندنا نحن نوعان من العقل، لأن العقل عقل، فالتقسيم إلى نظري وعملي بلحاظ المتعلق. العلم إذا كان المعلوم مما لا يترتب عليه العمل خارجا يسمى العلم به عقلا نظريا، وإذا كان المعلوم مما يترتب عليه العمل خارجا يسمى العلم به عقلا عمليا. ففي الحقيقة اللي بينقسم هو متعلق العقل لا نفس العقل. وهنا كذلك العلماء قالوا إرادتان، إرادة كونية وتشريعية، الفرق بينهما في المتعلق، وإلا الإرادة واحدة إرادة. إذا تعلقت الإرادة بفعل النفس تسمى إرادة كونية، وإذا تعلقت بفعل الغير تسمى إرادة تشريعية. وضح الفرق بين الإرادتين؟ يعني الله عز وجل أراد أن يخلق العالم، هي إرادة تكوينية أو تشريعية؟ تكوينية. ليه؟ لأنه تعلقت إرادته بفعل نفسه، خلقه للعالم فعله. طيب بعد ما خلق العالم الله أراد منا أن نصلي، هي إرادة تكوينية أو تشريعية؟ تشريعية. ليه؟ لأن هنا إرادته تعلقت بفعل نفسه ولا تعلقت بفعل غيره؟ لذلك نحن أراد مني أن أصلي، أراد أن أفعل أنا الصلاة، مش أراد أن يفعل هو شيئا، أراد أن يفعل غيره شيئا، هي إرادة تشريعية. وضع الفرق بين الإرادتين. طيب لماذا الإرادة التكوينية يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة فيها، أو الإرادة التشريعية يمكن؟ بكل بساطة، الإرادة التكوينية لما كانت متعلقة بفعل النفس مثل أراد الله أن يخلق العالم، الله عز وجل المقتضي للفعل فيه موجود أو غير موجود؟ موجود. الله حي قادر، قدرته مطلقة. طيب ما تعلقت به إرادته ممكن أو محال؟ ممكن، لأن الإرادة لا تتعلق بالمحال. فإذا ممكن يعني قابل لأن يتحقق أو غير قابل؟ قابل لأن يتحقق. الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، بيبقى شو إنه تقول لي إيه صح، الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، بس في بكي منعه مانع من أن يفعل. الله عز وجل هل يتصور في حقه أن يمنعه مانع من أن يفعل؟ إذا أراد أن يفعل شيئا هل يتصور في حقه أن يمنعه مانع؟
كان القابل تام القابلية. كان القابل تام القابلية.
لا يتصور، لأنه وجود مانع يمنعه من الفعل يتنافى مع كونه ماذا؟ واجب الوجود والقادر المطلق الذي يقهر كل شيء ولا يقهره شيء، هو القهار. فلذلك الله فاعل تام الفعلية، الفعل اللي تعلقت به الإرادة قادر لأن ينوجد لأنه ممكن، الممكن قابل للوجود، المانع من أن يفعل يتنافى مع كونه واجب الوجود ويقهر كل شيء ويقهر بشيء. فإذا أراد أن يفعل تحتم صدور الفعل. لذلك الآية شو بتقول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، يا أخوان أراد شيئا، هل الآية عم تحكي عن أي إرادة؟ إرادة تكوينية أو تشريعية؟ تكوينية. أراد أن يخلق الخلق خلقهم، أراد أن يخلق السماء والأرض خلقها، إرادة تكوينية لا تفهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة التشريعية، أراد الله منك أن تصلي، البعض قالوا صدور الصلاة، الله مش أراد مني أن أصلي، صدور الصلاة مني ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. تعلقت به إرادة الله أم لا؟ يتحتم وجوده، قادر يجبرني على الصلاة، فكمان بالإرادة التشريعية يجب تحقق الدعاء. نقول لا، بالإرادة التشريعية صحيح أن إرادة الله تتعلق بفعل العبد، لكن لا تتعلق إرادته بمطلق صدور الفعل من العبد. بل بماذا؟ بل تتعلق إرادته بخصوص الحصة الاختيارية من فعل العبد. شو يعني الحصة الاختيارية من فعل العبد؟ يعني الله أراد أن تصدر الصلاة من العبد عن إرادة منه واختيار منه. لذلك إذا الله أجبرنا على الصلاة بيكون حقق المراد أو لم يتحقق المراد؟ لم يتحقق المراد، لأن المراد هو مطلق صدور الصلاة من العبد ولو صدورها عنه قهرا، أو المراد صدورها عنه عن اختيار. المراد صدورها عنه عن اختيار. فإذا صحيح صدور الصلاة من العبد ممكن، ولكن إرادة الله لم تتعلق بمطلق صدور الفعل من العبد حتى نقول أن بمقدوره أن يجبره على الفعل، بل تعلقت في الإرادة التشريعية، تعلقت إرادة الله بالحصة الاختيارية من فعل العبد. والحصة الاختيارية من فعل العبد لو أن الله أجبر العبد على الفعل لا يتحقق مراده. فتعلق إرادة الله التشريعية بفعل العبد هل تستلزم أن يجبره على الفعل؟ أبدا. بل تعلق إرادة الله التشريعية بفعل العبد تستلزم أن يقدر عبده على الفعل ويتركه وما يختار. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فإذا الإرادة التشريعية تنفك عن المراد، وإذا الإرادة التشريعية تنفك عن المراد فبيطبح جواب الشبهة. نقول نعم، عندما يقول الله صلي صم حجة هناك إرادة تقف وراء أوامره، ووقوع العصيان خارجا لا يكشف عن عدم تعلق إرادة الله بالفعل أبدا، بل إرادة الله تعلقت بالفعل، غايته وقوع العصيان خارجا يكشف أن الإرادة التي تعلقت بالفعل ليست إرادة تكوينية، بل هي إرادة تشريعية يمكن أن ينفك فيها، يمكن أن ينفك فيها المراد عن الإرادة. اتضح جواب هذه الشبهة أيها الأخوة؟ هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأمر بمعنى الطلب. الآن ننتقل إلى الأمر بمعنى الشيء، إلى الأمر بمعنى الشيء. بالنسبة للأمر بمعنى الشيء، طب مننا بحاجة انه نشرح معنى الشيء، بس قلنا الامر وضع للطلب، شرح الشيخ الطلب بماذا؟ بانه ابراز الارادة، ونحن قلنا هو السعي نحو المطلوب ومحاولة التحصيل. اما عندما اقول الامر معناه الثاني هو الشيء، طب من لفظ الشيء من الالفاظ اللي معناها واضح عند كل احد. معنى الشيء واضح وهو اعم المفاهيم. ما من شيء الا ويقال عنه بانه شيء، حتى ورد عندنا في الروايات، مش بس في الروايات، في القران الكريم، ليس كمثله شيء، يعني هو شيء لا شيء مثله. واضح؟ وبالروايات كذلك الله شيء لا كالاشياء، هو شيء ما من شيء إلا ويقال له شيء، حتى العدم شيء لا واقع له، حتى العدم يقال له شيء. الشيء أعم المفاهيم، الشيء أعم المفاهيم، وعندما نقول الأمر معناه الشيء هذا واضح لا يحتاج إلى توضيح. لذلك الماتن ما فسر معنى الشيء لأن معنى الشيء واضح، ولكن نبه أن تعريف الأمر بالشيء كتعريف الأمر بالطلب هو تعريف بالأعم، لأنه ليس كل شيء يسمى أمرا. بل الشيء الذي يسمى أمرا هو الشيء الذي يكون من قبيل الصفات أو الأفعال. أما إذا كان من قبيل الذوات فهو شيء إلا أنه لا يسمى أمرا. كيف من قبيل الصفات أو الأفعال يا إخوان؟ بتقول ضربك لزيد أمر خاطئ، الضرب فعل. شبنك في الميدان أمر مشين، الشبن صفة. أما الذوات، لاحظ هذه الأشياء اللي هي من قبيل الصفات أو الأفعال أطلق عليها لفظ الأمر. أما الذوات فمن رأى جدارا أو نارا هل يستطيع أن يقول رأيت أمران؟ لا، لا يصح أن يقول رأيت أمران. هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن الأمر بمعنى الشيء ليس بمعنى مطلق الشيء، بل بمعنى الشيء الذي يكون من قبيل الصفات أو الأفعال. أما الشيء الذي يكون من قبيل الذوات فلا يسمى أمرا. إذا ما قاله الشيخ الموفق رضوان الله تعالى عليه، بتسألكم سؤال، ماذا أقول أنا؟ الماء أمر أساسي في حياة الإنسان؟ لا، الماء أمر أساسي في حياة الإنسان، مثل ما أقول الماء شيء أساسي. بس أقول الماء شيء أساسي في حاجة لأرجعها لشرب الماء؟ لا أبدا. الماء شيء مهم في حياة الإنسان، مثل ما بقدر أقول الماء شيء مهم في حياة الإنسان من دون تأول الماء بشرب الماء، لأنه اللي عم تتفضل في تأويل خلاف الظاهر. بقدر أقول الماء أمر مهم في حياة الإنسان من دون تأول الماء بشرب الماء. الأمر يطلق على الذوات، وهذا الذي مثل الشيخ المغفر به، انه من رأى جدارا ما بيقدر يقول رأيت امرا. اذا ما بدل على ان الامر بمعنى الشيء يختص بالصفات والافعال ولا يشمل الذوات. تعرفوا هذا على ماذا يدل؟ يدل ان الامر عند الاطلاق ينصرف عن الذوات الى الصفات والافعال. انصراف الأمر عند الإطلاق عن الذوات إلى الصفات والأفعال شيء، ووضعه لخصوص الصفات والأفعال وعدم صحة استعماله في الذوات شيء آخر. يا إخوان، كلمة رب عند الإطلاق لوين بتنصرف؟ بتنصرف للذات الإلهية المقدسة. بس هذا يعني أنه ما في استعملها في غير الذات؟ لا، هي موضوعة لمعنى عام. شو هو؟ المدبر، بينطبق على الذات الإلهية وعلى غيرها. نعم، عند الإطلاق هي تنصرف إلى الذات. نفس الكلام نقوله في مادة الأمر. مادة الأمر موضوعة لمعنى عام وهو الشيء، ينطبق على الذوات وعلى غيرها، بقرينة انه يقول الماء امر مهم في حياة الانسان، والنار امر مهم في حياة اهل المناطق الباردة. فالامر موضوع لمعنى الشيء وهو معنى عام شامل للصفات والافعال والذوات. نعم، عند الاطلاق اذا قلت رأيت امرا لوين بينصرف الذهن؟ بينصرف عن الذوات الى الصفات والأفعال. لحتى لأيد الفكرة أكثر يا أخوان. طيب، كلمة أمر توهم الشيخ أنه تختص بما كان من قبيل الصفات والأفعال ولا تشمل الذوات. كلمة شيء شو رأيكم؟ حدا بيقدر يدعي إنه موضوع لما كان من قبيل الصفات والأفعال ولا يشمل ولا تشمل الذوات؟ حدا بيقدر يدعي هالشيء؟ أبدا. كلمة شيء، النار شيء، الضرب شيء، الجبن شيء، ذات أو صفة أو فعل. بس كلمة شيء عند الإطلاق بعكس كلمة أمر. كلمة أمر عند الإطلاق تنصرف لماذا؟ للصفات والأفعال، تنصرف عن الذوات إلى الصفات والأفعال. كلمة شيء عند الإطلاق تنصرف عن الصفات والأفعال إلى الذوات. إذا قلت رأيت شيئا، شو اللي لوين ينصرف ذهنك أول ما ينصرف؟ رأيت شيئا، رأيت تمثال، رأيت سيارة، ذوات، بينصرف عن الصفات والأفعال. بس هذه الانصرافات تتناقى مع عموم المعنى الذي وضع له اللفظ؟ أبدا. كلمة شيء معناها عام، وكلمة أمر معناها عام. لذلك دعوى أن الأمر بمعنى الشيء، تفسير الأمر بمعنى الشيء تفسير بالأعم، وليس كل شيء أمران، بل خصوص ما كان من الصفات أو الأفعال دعوة لا نساعد عليها. مثل ما بقول الماء أمر أساسي في حياة، شيء أساسي في حياة الإنسان، بقول الماء أمر أساسي في حياة الإنسان. والأمثلة اللي جابها الشيخ لا تدل على مدعاة، بل تدل على ماذا؟ أنه عند الإطلاق تنصرف عن الذوات. لأن شو عم بيمثل هو؟ رأيت أمرا. أما إذا ما كان في إطلاق بصح استعمالها بالذوات. الماء أمر أساسي في حياة الإنسان بصح الاستعمال، وهذا أمارة عموم عموم المعنى الذي وضع له وضعت له كلمة الأمر، وأنها بمعنى الشيء مطلقا سواء كان من الصفات أو الأفعال. توضحت هذه النقطة يا أخوان؟ على كل حال،
شو الفرق بالشغلات من الإنصراف؟
الإنصراف نحن حكينا فيما مضى.
شو عبر عنه الفرق؟ شو عبر عنه الفرق؟
الفرق بين شو في الإنصراف
والشيء ينصرف في الزواج؟
أول شيء منعبر إنه انصراف كل واحد من هالكلمتين بعكس الأخرى، مترادفان وموضوعان بمعنى واحد. إن شاء الله بيجي معكم الاستعمال، بيجي معكم بالكفاية. بالكفاية صح، بالكفاية شو بيقول؟ بيقول الطلب والإرادة مترادفان، وحدة الطلب والإرادة مترادفان، وكل واحد منهما في عندك إرادة تكوينية، عندك إرادة حقيقية وإرادة تشريعية، وعندك طلب حقيقي وطلب تشريعي. المترادفان لفظان معناهما واحد، ولكن شو الفرق؟ بيقول الفرق أن لفظ الإرادة عند الإطلاق لوين بتنصرف؟ للإرادة التكويني. لذلك في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا تنصرف للإرادة التكوينية. لفظ الطلب عند الإطلاق لوين بينصرف؟ للطلب التشريعي. وإلا هني مترادفان، إرادة الطلب معناهما واحد غاية ما في الأمر. هذا المعنى الواحد مرة بيكون له فرقان، فرق حقيقي وفرق تشريعي. الفرق بين الإرادة والطلب مش بالمعنى الذي وضع له اللفظ، كلاهما وضع لمعنى واحد. الفرق بينهما بالانصراف. الإرادة عند الإطلاق تنصرف للفرد التكويني، الطلب عند الإطلاق بينصرف للفرد التشريعي. نفس الدعوة عن الدعيه إنه الأمر والشيء مترادفان ومعناهما أعم المفاهيم. بس كلمة الأمر عند الإطلاق تنصرف عن الذوات إلى الصفات والأفعال، كلمة الشيء عند الإطلاق تنصرف عن الصفات والأفعال إلى الذوات. توضحت الفكرة يا أخوان؟ الشيخ بعد ما بنى على أن الأمر بمعنى الشيء يختص بما كان من قبيل الصفات أو الأفعال، نبه لنقطة نقطتين لمبنى الشيء. النقطة الأولى أن الأمر بمعنى الشيء مش بمعنى مطلق الشيء بل خصوص ما كان من قبيل الصفات أو الأفعال. النقطة الثانية التي نبه لها الشيخ أنه الصفات والأفعال تقبل اللحاظ بنحوين، تقبل أن تلحظ بنحوين من اللحاظ. النحو الأول صوّر معكم مثال الصفات والأفعال. صفة مثل الجبن، فعل مثل الضرب، أو الشجاعة صفة والضرب فعل. النحو الأول أن نلحظ الصفة أو الفعل منتسبة إلى صاحبها أو إلى فاعلها، لأن الصفة إلها صاحب والفعل إله فاعل. يعني ملحظ الجبن بما هو صفة قائمة بالجبان منتسبا إلى صاحبه، ملحظ الجبن بما هو قائم بالجبان، وملحظ الضرب بما هو صادر من الضارب. هذا نسميه أن نلحظ الصفة والفعل بما هو قائم بصاحبه أو صادر من صاحبه. العبارة الجامعة يعني نلحظ الصفة أو الفعل بما هما منتسبان إلى موصوف أو إلى فاعل. هي حيثية الانتساب، حيثية الانتساب ملحوظة لنا. لحاظ الصفة والفعل بهذا النحو من اللحاظ يعبر عنه بالصفة والفعل بالمعنى المصدري. بس تسمعوا الضرب بالمعنى المصدري، شو يعني الضرب بالمعنى المصدري؟ يعني الضرب الملحوظ انتسابه إلى فاعله. إذا سمعتوا العلم بالمعنى المصدري، شو هو العلم بالمعنى المصدري؟ يعني العلم الملحوظ جهة انتسابه إلى العالم. واضح الكلام؟ النحو الثاني من اللحاظ أن نلحظ الصفة والفعل بما هما هما وبقطع النظر عن انتسابهما إلى صاحبهما. هذان لحاظان متناقضان أو غير متناقضان، متباينان أو غير متباينان. هذان اللحاظان متباينان، لأن اللحاظ الأول شو هو؟ نلحظ جهة الانتساب. اللحاظ الثاني لا نلحظ جهة الانتساب، نلحظ العلم بما هو هو بقطع النظر عن قيامه بالعالم، والضرب بما هو هو بقطع النظر عن صدوره من الضرب. لحاظان متباينة، واضح الكلام لهم. هذا اللحاظ الثاني يعبر عنه بالصفة والفعل بالمعنى اسم المصدري. بس تسمعوا الضرب بالمعنى اسم المصدري، يعني الضرب بما هو هو وبقطع النظر عن انتسابه إلى فاعله. واضح الكلام لهم يا أخوان؟ مطالب دقيقة ومطالب تتمر معكم بالكثير وبكتب أخرى، فلا بأس أن نفهمها بشكل جيد. الآن رح يبين الشيخ. إذا اتضح أن الصفة والفعل تارة تارة يلحظان بالمعنى المصدري وأخرى بالمعنى اسم المصدري، الشيخ أراد أن ينبه أن لفظ الأمر بمعنى الشيء صحيح موضوع لما كان من قبيل الصفات والأفعال، ولكن لما كان من قبيل الصفات والأفعال بالمعنى المصدري بالمعنى اسم المصدري، لا لما كان من قبيل الصفات والأفعال بالمعنى المصدري. ليش لفظ الأمر موضوع لما كان من قبيل الصفات والأفعال بمعنى اسم المصدر لا بمعنى المصدر؟ لأنه لفظ الأمر بمعنى الشيء يقبل الاشتقاق منه أو لا يقبل الاشتقاق منه. الأمر بمعنى الشيء جامد لا يقبل الاشتقاق منه. اللي يشتق منه شو هو؟ الأمر بمعنى الطلب. الأمر بمعنى الطلب بتقول هذا أمر فلان آمر وفلان مأمور وفلان مستأمر، صحيح؟ أما الأمر بمعنى الشيء مثل ما أنه كلمة الشيء يشتق منه شيء، ما تقول لي فلان شائن، شائن مشتقة من الشيء ولا من المشيئة؟ مشيئة، ما بدنا نخلط الأمور ببعض. الشيء كلمة الشيء ما بيشتق منها، والله هذا مشيوب يعني منسوب إلى الشيء، معنى ما يشتق منها، غير قابل جامع من الجوانب غير قابل للاشتقاق. كما أن كلمة الشيء غير قابلة لأن يشتق منها، كلمة الأمر بمعنى الشيء غير قابلة لأن يشتق منها، مما يكشف أن الأمر بمعنى الشيء موضوع لما كان من قبيل الصفات والأفعال بالمعنى اسم المصدر. لأنه لو كان موضوعا لما كان من قبيل الصفات أو الأفعال بالمعنى المصدري لقبل ماذا؟ الاشتقاق منه. لأن شو هو اللي بيصحح الاشتقاق؟ ملاحظة حيثية الانتساب، هو اللي بيصحح الاشتقاق. إذا قطعنا النظر عن حيثية الانتساب ما في اشتقاق، إذا لاحظنا حيثية انتساب الصفة إلى صاحبها والفعل إلى فاعله يمكن الاشتقاق. بما أن كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يمكن الاشتقاق منها، فإذا كلمة الأمر موضوعة لما كان من قبيل الصفات والأفعال من الأشياء، ولكن بالمعنى المصدر أو اسم المصدر؟ بالمعنى اسم المصدر. طيب يا أخوان، الأمر بمعنى الطلب يشتق منه أو لا يشتق منه؟ يشتق منه. فإذا الأمر بمعنى الطلب موضوع للطلب بالمعنى المصدري أو بالمعنى اسم المصدري؟ بالمعنى المصدري، لذلك قابل للاشتقاق منه، لذلك يقبل الاشتقاق منه. لاحظين جهة الانتساب، من نلحظ إبراز الإرادة، لأنه فسر الطلب بإبراز الإرادة، من نلحظ إبراز الإرادة بما هو هو بل بما هو صادر من المبرز؟ لذلك يشتق من الأمر بمعنى الطلب، تقول آمر مأمور إلى غير ذلك من المشتقات. ونحن فسرنا الطلب بالسعي، هو بيأتي نفس الشيء، ما بيلحظ بالسعي نحو الشيء السعي بما هو هو، بل السعي بما هو صادر من السعي. لذلك الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، بمعنى الشيء لا يشتق منه. وضحت الفكرة يا أخوان؟ طبق هذا القرار. قال: والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا. ليش قال أيضا؟ لأنه مثل ما قلنا أنه تفسير الأمر بالطلب تفسير بالأعم، هلأ يقول لك كمان تفسير الأمر بالشيء أيضا هو تفسير بالأعم. أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره أي تفسير الأمر بالشيء من باب تعريف الشيء اللي هو الأمر بالأعم اللي هو الشيء أيضا، مثل ما أنه تفسير الأمر بالطلب كان تفسير بالأعم، كذلك تفسير الأمر بالشيء تفسير بالأعم. واضح العبارة ومرجع الضمائر؟ قال: فإن الشيء
تفسير.
نعم،
إيش حرف التفسير؟
لا ليش؟
حب التفسير ما تعريف
نفس الشيء، لأن التعريف والتفسير مترادفان تقريبا. ما في الأمر يعني الفرق بينهما مش في المعنى، في المتعلق. التفسير التعريف يختص بالمفردات، بينما التفسير يكون للمفردات وللمركبات، لذلك نفسر الكلام. بينما التعريف تجي لمفرد تعرف الماء وتعرف الحيوان، والذي مترادفان من حيث المعنى. قال فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حافظا، يعني إذا كان ما رأيته من الذوات. واضح الكلام ده؟ ونحن ماذا ناقشنا هذا الكلام وبينا ما فيه فلا بعيد. قال ولكن هاي النقطة الثانية اللي نتفهلها، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي اللي هو بيعبر عنه بالمعنى المصدري. ليش بيسموه المعنى الحدثي؟ لأنه روح تطفيل جهة الحدوث والاكتساب، أي المعنى المصدري. بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، واللي بيعبر عنه بالمعنى اسم المصدري، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد هذا بالفعل، وجهة القيام بالموصوف هذا بالصفة، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى اسم المصدري. واضح كلام؟ أي ما يدل عليه اسم المصدر، ما يدل عليه اسم المصدر. يا أخوان الغسل مصدر أو ليس مصدرا؟ الغسل مصدر، الغسل اسم مصدر. الغسل يشتق منه او لا يشتق منه؟ غسل يغسل مغتسل. الغسل جد، غسل الجمعة، غسل الجنابة. ليش؟ لانه مرة بالحظ هذا الفعل اللي هو صب الماء بالحظ بما هو منتسب الى فاعله، فماذا يسمى؟ غسلا، عم يغسل. ومرة بلحظ بما هو هو وبقطع النظر عن فاعله، فماذا يسمى؟ غسلا. لذلك قال الشيخ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر في قبال ما يدل عليه المصدر. يا أخوان الفرق بين الغسل والغسل فرق حقيقي أو حقيقة شيء واحد والفرق بينهما اعتباري وباللحاظ؟ الفرق بينهما اعتباري وباللحاظ. هذا الفعل إذا لوحظ منتسبا إلى فاعله يسمى غسلا، إذا لوحظ بما هو هو يسمى غسلا. قال ولذا بما انه لفظ الامر موضوع للشيء اللي هو من قبيل الصفات او الافعال بالمعنى اسم المصدر، لذا لا يشتق منه، فلا يقال منه. من ماذا؟ رجعوا لي الضمير بمنه. ايه الامر؟ باي معنى؟ بمعنى الطلب او الشيء؟ الامر بمعنى الشيء، لا يشتق منه. لا يقال أمر يأمر آمر مأمور، هذه الاشتقاقات إنما هي للأمر بمعنى الطلب، الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه. فلذا ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر أو أمر، عفوا أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء. بالمعنى المأخوذ من الشيء بشو متعلقة؟ بإبن بسوان لا يشتق منه.
هذا يقال منه،
ها؟
هذا يقال
لا
جار
ومجرور لابد له من متعلق. لماذا متعلق؟
أنا لو بدنا نقول
الشيء لا لا ما له قصة بالأمر. أمر يأمر أمر مأمور هذا. ولذا لا يشتق منه بالمعنى المأخوذ من الشيء. بالمعنى المأخوذ من الشيء متعلق بالضمير اللي بمنه. لا يشتق من الأمر بالمعنى المأخوذ من الشيء. الأمر بالمعنى المأخوذ من الشيء لا يشتق منه. متعلق بالضمير اللي هو الهاء منه. ولو كان معنى حدثيا هذه مش وصلية. ولو هذه ماذا؟ استئنافية. ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه. يعني لو كان الأمر المأخوذ من الشيء معنى حدثي موضوع لما كان من قبيل الصفات أو الأفعال بالمعنى المصدري لاشتق منه. والحال أنه لا يشتق منه. واضح الكلام لهم يا أخوان؟ قال بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه الطلب بالمعنى المصدري أو اسم المصدري. ولذلك قال فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد. ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر ومأمور. واضح الكلام لهم؟ طيب أرجو منكم الانتباه. بدي أختم هذا البحث بدي أسألكم سؤال. طيب شو الدليل أن لفظ الأمر موضوع للشيء والمطلق على نحو الاشتراك اللفظي؟ أمثالكم سؤال. الشيء ما هي النسبة بين الشيء والطلب؟ عموما خصوص مطلق لأن الشيء عام المفاهيم. كل طلب شيء وليس كل شيء طلبا عموما خصوص مطلق. الشيء عام مطلقا. طيب إذا كان اللفظ له معنيان أحدهما أعم من الآخر الحكمة تقتضي أن يوضع بوضعين مرة للمعنى العام ومرة لمصداق المعنى العام ولا يوضع بوضع واحد للمعنى العام ويستعمل في مصداق العام من باب استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في مصداقه. لا شك الحكمة تقتضي أن يوضع للمعنى العام وبس بدنا نستعمله بالمصداق ونستعمله من باب أن لو أحد مصادق المعنى العام. هلأ لفظ إنسان لشو موضوع حيوان اللفظ زين مصداق من مصادق الحيوان الناطق أو لا؟ هل يعقل أن الواضع يوضع لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق ويضعه بوضع آخر على نحو الاشتراك اللفظي لزيد؟ لا. بيوضع لفظ الإنسان طبعا نحكي عن الإنسان اسم أو خلينا نقول حتى ما تقول إذا وضعه وممكن واحد يسمي ابنه إنسان بيصير على شخص. يوضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق وبيرجع بيوضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق الشاعر اللي هو آخر أخص من الحيوان الناطق. إذا كان النسبة بين المعنيين هي العموم والخصوص
إذا كان الشيء بمعنى نص الصفات والأفعال معاش فيها النص
ها؟
مصر الشيء يعني معاش تركينا أقول إنه كله طلب من شيء.
حتى لو كان الشيء بمعنى الصفات والأفعال يعني حتى لو تنزلت عن مناقشتي وقبلت مع الشيخ المرفع الطلب شو هو؟
فعلهم بس مش بمعنى اسم المصدر.
رح ندخل الجواب خلينا بالسؤال. فإذا بعدنا مسلمين بالنسبة للعموم والخصوص المطلق حتى لو التزمنا بكلام الشيخ الطلب فعلا فالنسبة عموم وخصوص مطلق. إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فيش معنى للاشتراك اللفظي. يوضع اللفظ للمعنى العام ويستعمل في الخاص من باب أنه أحد مصادر العام. كيف عم تلتزم أيها الشيخ المغفر بالاشتراك اللفظي؟ عم يلتزم الاشتراك اللفظي يا اخوان لانه النسبة ليست العموم والخصوص المطلق. شو هي النسبة؟ تباين ليش النكبة هي التباين يا أخوان؟ لأن نوعية اللحاظ وكيفية اللحاظ إلها دخالة في تحديد النسب القائم بين المفاهيم وبين الأشياء. بعطيكم مثال بالمنطق. الإنسان نوع، الحيوان جنس، النوع الفصل. الحيوان لا بشرط من حيث الناطقية وعدمها شو نسبته للإنسان؟ لا بشرط من حيث الناطقية وعدمها شو نسبته للإنسان؟ عام مطلقة، صح ولا لا؟ لا بشرط من حيث الناطقية وعدمها. طيب الحيوان بشرط الناطقية شو هو نسبته للإنسان؟ هو الإنسان. طيب الحيوان بشرط عدم الناطقية مباين للإنسان. لاحظوا كيف انه اللحاظ له دخل بتحديد النسبة. الحيوان لا بشرط من حيث الناطقية وعدمها أعم من الإنسان، بشرط الناطقية مساوي، بشرط عدم الناطقية يعني بشرط لا مباين. خليجي لهون، أبدا ليست النسبة العموم المطلق في المقام، صحيح الطلب فعله، بس نحن قلنا الطلب بالمعنى المصدري، والأمر بمعنى الشيء لوحظ فيه المعنى اسم المصدري، وقلنا المعنى المصدري والمعنى اسم المصدري، النسبة بينهما ما هي؟ التباين. معنى مصدري يعني عن تلحظ جهة الانتساب، اسم مصدري يعني مش عن تلحظ جهة الانتساب. فإذا هذان معنيان، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق أو تباين؟ تباين. ولذلك بما أنهما متباينان الواقع وضع اللفظ لكل منهما على حدى، وصار اللفظ الأمر مشتركا لفظيا بينهما. تتمة المطلب مع اعتبار العلو في مادة الأمر يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. ما أدري شوي يوم كانت مطالب دقيقة، أنا أحببت أنه تلتفتوا إليها وتفهموا غدا إن شاء الله.
الأمر وضع
للطلب مش شرط، يعني للطلب بالمعنى المصدري المطلوب في جهة الاستفسار. أما هونيك اللي هو ماذا؟ الأمر بمعنى الصفات والأفعال بالمعنى اسم المصدري. الفعل بالمعنى اسم المصدري لا ينطبق على الطلب بالمعنى المصدري. متباينة؟ لا ينطبق.
أنا من الناس اللي ذكرتهم في الصفات المستحيل فشل فوق.